العربي الجديد بودكاست. من الذكورة إلى الذكورية، كيف تتشكل الهوية؟ تحدثنا في الحلقة السابقة عن جرائم قتل النساء التي يقف وراءها رجال بصورة خاصة، وتحدثنا أيضاً عن الحجة الشائعة التي سمعناها في كثير من جرائم القتل، وهي حجة القتل باسم الحب. وفي محاولة لفهم هذه الظاهرة وفهم الظواهر الأخرى المشابهة كالتعنيف الجسدي والاضطهاد والممارسات الأخرى التي تبدر من الذكر، كان ضرورياً أن نسأل أسئلة تتعلق بهوية الذكر، فلا يمكن التطرق لهذه المشكلات من خلال التركيز على هوية الأنثى فحسب، ولا يمكن مقاربة هذه المشكلات من دون التنقيب في الهوية الذكرية وفهمها. رحبوا معي مرة أخرى مستمعية بضيف الحلقة، الطبيب والمحلل النفسي الدكتور مهيار الخشروم. أهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا فيك وباللي رح يسمعونا.
دكتور، أسألك في البداية عن الهوية الذكرية، كيف تتشكل هذه الهوية؟ ما صعوبات وتحديات تشكلها؟ أين يبدأ الخلل ربما؟ وهل يمكننا أن نضع إصبعنا على جذر مشكلة الذكورية داخل تشكل الهوية الذكرية؟
أولاً لابد، واستكمالاً لما قلناه في الحلقة الماضية، من الإشارة إلى كون التحليلات المقدمة مبنية على دراسة الهوية الذكورية كما نعرفها اليوم في عالم ورث نمط العلاقات المنتشرة في النظام الأبوي عن الجيل الذي قبله والذي قبله وهكذا، أي ما تبقى من ذلك النظام في عالم اليوم. وهو ليس تحليلا نهائيا خارجا عن الزمن، فلا معنى للحديث عن هويات جندرية ذكورية وأنثوية خارج عن سياق ثقافي اجتماعي معين والأدوار ونمط العلاقات داخل هذا النظام الاجتماعي. يمكن تلخيص العناصر الأساسية في تشكيل الهوية الذكورية على النحو التالي: في المراحل الأولى لتشكل الهوية الجندرية وبعد التماهي مع الأم، وهي الآخر الأول للذكر كما هي الأنثى، يجد الذكر نفسه مجبرا على التخلي عن تماهيه ذلك لصالح تماه جديد مع الأب. في المراحل اللاحقة للتطور الذكورة، في لاوعي الذكور يخوض الصبي صراعا داخليا مع الأب التصوري كلي القدرة والسلطة، احتجاجا على ما يعتبره أو ما يراه تقييدا لحريته ورغباته. في ذلك الصراع يعيش الصبي تناقضا وجدانيا بين تقديس الأب من جهة والثورة عليه من جهة ثانية، بين طاعته والاعتراف بتفوقه من جهة كمثال للأنا، وبين الرغبة بالتحرر من سلطته من جهة ثانية. المرحلة الأخيرة تشكل عملية نشوء ما يسمى بالأنا الأعلى عند الذكور عن طريق قانون جديد يدخل المشهد لاحقا كحل لذلك الصراع الداخلي الممزق، لذلك التناقض الوجداني، إذ يضطر الذكر للتخلص من صراعه من خلال استبطان قانون الأب على شكل الأنا الأعلى. هذا الأنا الأعلى، أو ممكن نسميه الضمير، يكون متسلطا متحكما قويا في حال كان الأب كذلك، ويصبح لاحقا جزءا من الحياة النفسية للذكر. الفرق الجوهري في علاقة الذكور داخل النظام الأبوي مع جنسيتهم أو مع هويتهم الجندرية هو كونهم بحاجة لاعتراف الذكور الآخرين، فجزء مهم من هويتهم الذكورية يتكون من خلال شعورهم بانتمائهم لجماعة الرجال وبقبول الرجال لهم.
هل يمكنك أن توضح لنا أهمية الانتماء ومشكلات الانتماء إلى جماعة الرجال في تشكل الهوية الذكرية؟
لذلك الانتماء ثمن كبير يدفعه الصبي الذي يدخل سن البلوغ محملا بأحلام الطفولة، فالنظام الاجتماعي لا يكتفي بالاستهزاء بالأحلام التي لا طائل منها في عالم البالغين عند الأطفال، بل يجعلك تناضل الانتماء إليه والدخول في عالم الرجال. إذا توجب على الطفل الاستسلام لقيم الرجال وتبنيها وإثبات نجاحه في ذلك قبل أن يستحق تسمية رجل، ولاحقا يكفي أن يفشل الرجل البالغ في مجال ما من مجالات حياته ليحس أنه مطرود من فردوس الرجولة. فالنجاح الاجتماعي والمادي مدخلا رئيسيا للاعتراف بالصبي كرجل، ومن لم يستطع إثبات نفسه في العلاقات الجنسية والعاطفية سواء بإيجاد من يرتبط بها أو في نجاحه بإكمال العلاقة كما يتوقع منه المجتمع، ومن لم يستطع الترقي في سلم وظيفته أو شراء بيت أو سيارة يثبت نجاحه المادي، لا يرتقي كما قلنا لمسمى رجل كامل، بل ربما يتم وصفه بنصف رجل أو ربع رجل كما يقال أحيانا تهكما أو تقريعا في مجتمعات الرجال. فالرجولة باختصار في مجتمعات النظام الأبوي هي امتحان دائم، افشل في إحدى تلك الامتحانات وسيكون عليك إعادة كل السنوات وليس سنة واحدة فقط. الهوية الجندرية الذكورية إذن لذلك تعتبر هوية هشة يعيش من خلالها الذكور خوفا من الفشل وعدم الكفاية، وما يترتب أيضا على ذلك من فضيحة وخطر الطرد من فردوس الرجولة.
طبعا من خلال هذا النقاش نحن نشرح المشكلة للمستمعين، لكننا لا نبرئ هنا أي فعل خاطئ أو ذكوري قد يبدر من الرجل مستقبلا نتيجة هذا التشكل الإشكالي لهويته. بعيدا عن الجانب النظري، وربما من خلال عملك السريري في مجال الطب والتحليل النفسيين، هل يمكنك أن تشاركنا بقصة عملية وواقعية ما نوضح من خلالها نتائج تشكل الهوية الذكرية بطريقة ذكورية منحرفة؟
تماما، وشكرا على التذكير. نحن فعلا لا نحلل الجريمة الذكورية من منطلق علم النفس الجنائي ومسؤولية الشخص عن ما فعل أو لا، لكن نحاول فهم نقاط تأسيسية في الذكورة أو في الهوية الذكورية تفيدنا في فهم ما حدث أولا، وفي نقد البنى الخفية التي تحافظ على الوضع القائم على ما هو عليه ثانية. فيما يخص الجانب الواقعي، أود أن أسرد للمتابعين فيما يلي مشهدا سريريا قمت بمتابعته في عيادة نفسية خلال السنوات الماضية، وما سأسرده هو النقاط الجوهرية التي ستتوضح مجموعة من التفاصيل التي ذكرناها وتفاصيل أخرى سنحاول نقاشها لاحقا. المشهد هو كالتالي: زوج ستيني ينتظر الطبيب النفسي في غرفة الانتظار ليسأل عن خطة زوجته المريضة النفسية التي تتعالج عند الطبيب بعد أن أعلنت له أنها تريد أن تتركه. وعلى الرغم من تجديد الطبيب النفسي على عدم قدرته على التحدث مع أحد دون موعد مسبق، وتجديده على استحالة الحديث في شؤون المرضى حتى مع ذويهم، خصوصا إن كانت مشكلاتهم النفسية تتعلق بالعلاقات والزواج إلى حد كبير، يتحدث الزوج في غرفة الانتظار بصوت مرتفع محاولا إقناع الطبيب بكون مشاكلها لا تتعلق به ولا بالزواج، وبكونه لم يضربها يوما ولا يفكر بإيذائها، على الرغم من اعترافه بما يمكن لفرق العمر حوالي 15 عاما أن يتسبب من مشاكل في العلاقة، خصوصا بعد لجوئهم إلى أوروبا.
اسمح لي دكتور أن أعقب تعقيبا سريعا على هذه النقطة، فهي في غاية الأهمية. هناك فهم شائع لدى الرجل أنه في حال كان لا يمارس العنف وكان ينفق على المنزل ويتيح هامشا معينا من الحرية فهو قد أتم واجباته كلها، وليس هناك عذر لأي حزن أو عوز أو ألم نفسي أو تقييد تشعر به المرأة. هذا الجهل في فهم العلاقة العاطفية إشكالي ومؤذن بصورة كبيرة، ويؤدي إلى شرخ كبير في العلاقة.
تماما، وهذا لم يعد سرا، وباتت النساء تعرفن أن القضية ليست فقط في السترة والعون المادي، بل أن قضايا الحب والمشاركة العاطفية والرضا الذاتي باتت في مقدمة رغبات الأنثى في العلاقات، وهذا طبيعي إن كنا يريدنا أن تنجح تلك العلاقات. بالعودة للحالة السريرية، بعد أن فشل الزوج بانتزاع تطمين واضح من الطبيب شعر بخيبة بينة وغادر بهدوء غرفة الانتظار. بعد أسبوع يتصل الزوج بالعيادة معاودا السؤال عن خطة زوجته التي لم تعد تتحدث معه، وقد بدا صوته خافتا ومنكسرا، وبعد محاولة تشجيعه على رؤية المشكلة من منظار مختلف يضمن له مكانته في نفسه، فلا استكمال العلاقة بهذا الشكل نجاح وازدهار، ولا الطلاق فشل وهزيمة، وأن الحل إن أراد إقناعها بالبقاء معه هو في الحديث معها والتوصل إلى حل معها، وليس بإقناع طبيبها النفسي بصحة علاقته مع زوجته وضرورة استمراره، وكأن الطبيب هو من يقرر الطلاق أو عدمه. يغلق الزوج سماعة الهاتف وقد غطى في صمت تدريجي كمن يريد إظهار استحالة عمل كهذا. في الجلسات العلاجية كانت شكوى زوجتي الأولى هي تماما الفقر العاطفي لزوجها، سواء تجاهها أو حتى تجاه أطفاله. لا ضمة ولا قبلة ولا كلمة حلوة كما تقول الزوجة، بل أنه لا يبدي حتى خوفا على أطفاله طوال سنوات زواجهم الطويلة. تقول المريضة أنه لم يتعلم ذلك، لا يوجد في بيتهم عواطف، لم يضمه أبوه ولو مرة، كيف سيقوم إذن بضم أطفاله؟ بعد انقطاع المريضة عن العلاج لعدة شهور يتساءل الطبيب، هل وجد الزوج طريقا جديدا إلى قلب زوجته وأطفاله؟ أم أنه لا زال عالقا بين صورة الذكر الصلب القوي خالي العواطف من جهة، وحسرته على ابتعاد زوجته عنه ورغبتها في تركه من جهة أخرى؟ الرجل إذن لم يتعلم كما قالت زوجته أن يعبر عن عواطفه ورغباته، بل أنه على الأغلب قد عاش طفولته وسط رجال نظروا إلى العواطف باستصغار، وطلبوا منه عندما بكي أن يمسح دموعه، وعندما شعر باختناق وأراد الحديث عن دواخله قيل له على الأغلب أن عليه أن ينضج ويصبح رجلا وأن يكف عن هذا.
إذن ربما يبرز سؤال هنا، كيف نفهم القيود العاطفية المفروضة على الذكر؟
العلاقة مع العواطف والمشاعر عند الذات وعند الآخر يشكل واحد من المحاور الرئيسية في نقد الذكور اليوم. يؤخذ على الذكور عموما علاقة متوترة وغير ناضجة مع العواطف، سواء في العلاقات العاطفية والاجتماعية أو فيما يتعلق بالتعاطف مع الآخرين والقدرة على فهم مشاعرهم. يفهم ذلك عموما كنتيجة لعدم اهتمام ذكور أنفسهم بعواطفهم الخاصة وافتتانهم بالإنجاز والسعي للمال والسلطة من جهة، أو من جهة أخرى هوسهم بالجسد، سواء فيما يتعلق بالقوة أو العنف والرياضة، أو فيما يتعلق بالجنس واللذة. إن خطوة صغيرة من قبيل ضم الطفل وتقبيله ومحاول دعمه بكلمات مواسية تطمينية تبدو للوهلة الأولى سهلة وفي متناول اليد، وهنا يسأل المرء نفسه ما المشكلة إذن، ولماذا لم يقم الأب بذلك، ولماذا يبدو ذلك صعبا جدا بالنسبة له. في واقع الأمر يتطلب التخلص من تلك القيود العاطفية حل ارتباطاتها القيمية والأخلاقية أيضا. فمن استبطن في لاوعيه مثلا أن قوة الرجل هي في ابتعاده عن إظهار عواطفه تجاه أحدهم، سيشعر بممانعة كبيرة لإظهاره تلك العواطف، وإن فعل فإنه سيعيش ربما بعدها تراجعا في تقييمه لذاته ورجولته، ويقرر من جديد أنه غير قادر على هذه الأمور. أي أن قرارا لحظيا ومحاولات منفردة هنا وهناك لن تكون كافية للأسف لتغيير أسس الهوية الجندرية التي استبطنها منذ طفولته.
أختم معك هذه الحلقة بسؤال إشكالي ربما، ما دور البيولوجيا هنا في هذه العلاقة الإشكالية بين الذكر والأنثى؟ هل نعزو هذه المشكلات إلى الثقافة والتنشئة والمجتمع، أم أن للبيولوجيا دورا في ذلك؟
في بحثنا عن الجذور المتعددة للذكورة لا بد من الانتباه إلى محددات أخرى لتلك الهوية متعلقة بالبيولوجيا والأدوار التي يفرضها التكاثر الجنسي على ذكور وإناث الجنس البشري. فطوال مسار تطور الجنس البشري فرضت احتياجات البقاء أنماط سلوكيات معينة، وخصوصا فيما يتعلق بالسلوك الجنسي والأمور المتعلقة باختيار الشريك وحجم الاستثمار الذي يستعد الفرد له في إنتاج الطفل. فمن المعروف بالبيولوجيا أن أحد الجنسين يتحمل في العادة كلفة إنتاج الطفل أكثر من، ولذلك فمن الطبيعي أن يكون قرار اختيار الشريك الجنسي أكثر تعقيدا من الجنس الآخر الذي لن يبذل من نفسه ما سيفعله الآخر. فعند الثدييات بينها البشر تتحمل الأنثى النصيب الأكبر من رعاية الطفل، سواء من حيث الجهد أو الوقت، وسواء فيما يتعلق بفترة الحمل أو حتى بعد الولادة. لذلك فإن لأنثى الثدييات شروطها الأكثر تعقيدا الاختيار الجنسي، مما يجعل توافرها محدودا بالنسبة للذكور، ويخلق جوا من التنافس بين الذكور ومحاولات منهم لإغواء الإناث التي يتمتعن بكم أكبر من الخيارات، حتى لو كان العدد الحقيقي الذي يدخل في مجال خيار المرأة أكبر من عدد الذكور المتاحين نظريا في مجتمع ما. عند بعض أنواع الطيور يختص الذكور في احتضان البيض ورعايته حتى يفقس، في حين تقوم الإناث بعد أن تضع البيوض بهجر تلك البيوض والذهاب للبحث عن الطعام. لذلك النوع من الطيور يشكل الذكور الجنس الأقل توافرا، ونرى كيف أن الإناث تبذل جهدها للفت نظر الذكر وإخوائه. لا أعتقد أننا اليوم نعيش كحيوانات الغابة تقرر أفعالنا فرص التكاثر والتنافس على الإنجاب، لكننا لا نستطيع أن ننكر أن هذا البعد البيولوجي قد شكل الأرضية التي تأسست عليها الأدوار الجندرية لاحقا. لكن كما رأينا، كما ذكرت آنفا، حتى في البيولوجيا لا أدوار ثابتة، بل تناوب على أدوار مختلفة ينتج عنها أنماط مناسبة من العلاقات. يمكن القول أن التفريق بين الذكورة والرجولة، أي بمعناها البيولوجي وبمعناها الثقافي، موضوع تعترف به ثقافتنا في المنطقة العربية. ففي ثقافتنا هناك فرق كبير بين ذكر بيولوجي قادر على الإنجاب وبين الرجل الحقيقي الشجاع العادل الصادق القادر على الأبوة وعلى كونه زوج صالح، والقادر أيضا على أن يكون شخصية محترمة في عيون الآخرين. فالقوة العضلية والتستوستيرون والشوارب كما نعلم جميعا لا تصنع رجلا، وجسد الذكوري القوي عضليا القادر على ممارسة العنف بيولوجيا هو نصف الحكاية فقط. فهناك صحيح هناك قدرات جسدية تحددها البيولوجيا، لكن هناك أيضا ذاكرة لذلك الجسد الذكوري ولأدواره العنيفة التي مارسها منذ فجر الحضارات. فهذا الجسد الذكوري القوي هو نفسه جسد الجنودي في الحرب، هو نفسه جسد المجند في الخدمة الإلزامية المذلة، العسكرية الإلزامية المذلة والقاسية في بلادنا، وهو نفسه الجسد الذي عتل وحمل وضرب حين كان طفلا بحجة تقويته وتحويله لجسد رجل. افتراض علاقة مباشرة إذن بين الجسد الذكوري القوي وبين العنف الممارس هو افتراض أعمى حيال بنى السلطة والقوة في المجتمعات البشرية التي ألزمت الذكور عبر العصور بتلك الأدوار، ثم سمت من لا يقوم بها ذكرا ناقصا، وبذلك ساهمت في ديمومة دورة العنف الممارس من قبل المؤسسات على الذكور، ومن ثم من قبل الذكور أنفسهم على غيرهم من الذكور أو الإناث. أثناء إعداد هذه الحلقة سمعت خبر وفاة أحد النشطاء السوريين المعروفين مراد الشواخ بأزمة قلبية وهو بعمر صغير. سبب الوفاة هذا قد تكرر للأسف عند عدة نشطاء في السنوات الأخيرة، ونعلم عموما أن نسبة وفاة الرجال لأسباب قلبية أكبر بكثير من النساء. في هذا الصدد يمكن القول أنه حتى لو لم يشارك الجسد الذكوري بدورة العنف المذكورة تلك مباشرة، إلا أن العنف الذي عاشه سيعود ليفتك يوما ما بذلك الجسد نفسه.